بسم الله توكلنا على الله. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بديع الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بإخواني وأخواتي الكرام في هذا البث الجديد والذي نعود فيه إلى سلسلة نحن التاريخ. والليلة إن شاء الله رب العالمين، وبعدما من الله تبارك وتعالى علينا وانتهينا من قصص القرآن الكريم، سواء قصص الأنبياء أو الأقوام السابقين، نتحدث الليلة إن شاء الله رب العالمين في أول حلقات السيرة النبوية المطهرة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. دائما إخواني وأخواتي أقول لكم أن الحلقة الأولى أو الحلقة التأصيلية دائما أو الحلقات الأولى دائما في أي نوع من أنواع العلم هي الحلقة الأهم. حينما تأتي أنت فتقرأ كتابا، من أصول قراءة أي كتاب من الكتب أن تقرأ المقدمة وأن تقرأ الفهرس، لأن الفهرس يلخص لك ما في هذا الكتاب. أما المقدمة فغالبا المقدمة تكتب بعد انتهاء المؤلف من كتابة كتابه، يعني الرجل يكتب الكتاب ثم يكتب المقدمة. لماذا؟ لأنه خلاص استوفى ما كان في ذهنه، خطة البحث التي كانت في ذهنه استوفاها، فعمل إيه؟ عمل في النهاية إنه هو كتب 1، 2، 3، لأن المقدمة تكون ملخصا للكتاب. المقدمة تكون عبارة عن الجرد الذهني لصاحب هذا الكتاب، فيقول لك أنا فعلت كذا وكذا وكتبت كذا وكذا وقسمت الكتابة إلى كذا وكذا. كذلك الحديث عن أي علم من العلوم لابد في بداية هذا الحديث أن نضع أصولا للأمر وأن نسأل عدة أسئلة لنجيب عليها بعد ذلك. فمهم جدا الحلقات الثلاث الأولى في سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية يجب أن تعلم أنك الآن تتحدث عن أشرف إنسان في الوجود، وتتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عندنا أعز منه في هذا الوجود، عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لم تكن هناك أمة من الأمم اهتمت بعظيم من عظمائها كما اهتمت أمة الإسلام برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني حينما تنظر إلى السيرة النبوية، السيرة النبوية كتبت بدقة عالية، هذه الدقة العالية التي كتبت بها سيرة المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لا يمكن أن تكون أي سيرة من السير كتبت بنفس هذه الدقة. لم يكن هناك أيضا تمحيص وتدقيق، لم يكن هناك نظر وتفتيش في الرجال الذين أوصلوا لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نتحدث عن سيرة رجل عادي، أنت تتحدث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان قرآنا يمشي على الأرض، والذي كان عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، هو الرجل القدوة والأسوة. فالأمة اهتمت بكل شيء، الأمم كل أمة منها لها عظماء. فمثلا الجماعة الصينيين عندهم كونفوشيوس، عندنا مثلا الجماعة المجوس كان عندهم زرادشت، الجماعة اللي هم البوذيين يعني كان عندهم بوذا، بل وصل الأمر إلى صناعة أوثان وأصنام لهؤلاء والسجود لها من دون الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا رأيت تاريخ هؤلاء فإنك لا تكاد تقع إلا على ورقتين، كل ما وصل للعالم الذي يعبد بوذا ورقتان فقط، ورقتان مشكوك في صحة كل ما كتب فيهما، هذه سطور قليلة، ماذا تساوي ورقتان؟ لا شيء. كذلك إخواني وإخواني زرادشت نفس القصة، لم يبلغنا عنه إلا القليل، رغم أن له ديانة يتعبد الناس بها، ورغم أن هذا وذاك لهم تعاليم يتعبدون بها، ورغم ذلك لا تستطيع أن تقف على حقيقة هؤلاء، لا توجد دقة تاريخية في الوصول إلى هؤلاء، لا يوجد تحقيق وتمحيص تاريخي، ولا يوجد بحث في سيرة هؤلاء. لكن حتى يعني سيرة سيدنا موسى عليه السلام عند اليهود، ستجد إنه سيرة سيدنا موسى عليه السلام عند اليهود المسألة كلها لم تتجاوز عدة وريقات صغيرة، ومشكوك في نسبتها إلى سيدنا موسى عليه السلام، والمصادر التي روتها كلها مصادر يعني توحي بالكذب وتوحي بالتزوير والتحريف. لا أتحدث عما وصل إلينا نحن المسلمين عن موسى عليه السلام من القرآن الكريم أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا، أنا أتحدث عن اليهود مثلا وعلاقتهم بسيدنا موسى عليه السلام. يعني لدرجة أن الرجل الذي نسب التوراة إلى موسى عليه السلام نسي وكتب ومات موسى بمؤاب من أرض الرب، ولا يعلم أحد قبره حتى هذه اللحظة. فإن كان هذا الرجل صادقا في أن هذه التوراة هي التي كتبها موسى عليه السلام، فهل موسى كتب بعد وفاته؟ وهل موسى يجهل أين قبره؟ طبعا كل هذه أكاذيب، وحتى ما وصل للنصارى عن المسيح عليه السلام ليس إلا أقل القليل، وكله كذب في كذب. لكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الزهرة التي نبتت في صحراء الجزيرة العربية، المياه التي سقت هذه الصحراء القاحلة، الواحة التي كانت لقوم معين فأمنهم الله تبارك وتعالى به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هو المنقذ الذي أرسله الله تبارك وتعالى للبشرية 600 عام كاملة بعدما رفع الله عيسى بن مريم عليهما السلام، أوكل الله البشرية إلى نفسها. فما الذي جرى وما الذي حدث؟ البشرية يومئذ تحول العالم إلى غابة يأكل فيها القوي الضعيف، وتحول العالم كله بعد ذلك إلى مأوياء، وهؤلاء الأقوياء كانوا طغاة مستبدين، ثم بقية الناس الذين كانوا من المحكومين كانوا عبارة عن عبيد مستضعفين. لا يوجد هناك ما يعرف باسم العدل، لا يوجد هناك ما يعرف من تعاليم الوحي إلا أقل القليل كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فيأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فانظر كيف اعتنت الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لك أن تتصور أن البخاري يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه الآتي، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد مات وفي رأسه 20 شعرة بيضاء، أو قال وما في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. يعني زعماء العالم كله كان ممكن الواحد يصف وجهه، ممكن يصف مشيته، ممكن يصف قرابته، ممكن يصف المكان الذي كان فيه، لكن هل يصل الأمر أن هناك من الزعماء من عد الشعرات البيض التي كانت في رأسه وفي حياته؟ ابن سعد بيروي عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال ما كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 17 أو 18 شعرة بيضاء. محدش كان بيمسك الشعر كده يعده للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ولكن كانوا يلاحظون الحركات والخلجات والسكنات، وينظرون إلى كل شيء في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفوا مشية النبي عليه الصلاة والسلام، وصفوا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صوته صحل كما قالوا. أم معبد نفسها حينما تنظر رضي الله عنها وأرضاها وتصف النبي عليه أفضل الصلاة أتم التسليم، تصفه طولا وعرضا، تصف رقبته، تصف شعره، تصف لحيته، تصف صوته صلى الله عليه وسلم، تصف مشيته، حتى الصحابة سكتات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيما وسط عظماء، وهؤلاء نظروا إليه أنه الأسوة والقدوة، كانوا يعرفون قدره عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. لحد سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يصف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن. الموطن الأول لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين من مكة إلى المدينة، يقول رضي الله عنه وأرضاه بينما أنا أسعى في الغلمان إذ قيل جاء محمد رسول الله، قال فذهبت حتى أراه، قال فلم أرى شيئا، قال فكمنت له في إحدى جدر المدينة، قال فإذا بي أراه، فوالله ما رأيت يوما أضواء من يوم دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ولقد أظلمت المدينة يوم وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فتخيل أن سيدنا أنس يصف النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، ثم يصف النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في آخر نظرة نظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، أنه لما كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالمسلمين، قالوا لم نفجأ إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلينا من وراء ستر، فقالوا فنظرنا فكان وجهه ورقة مصحف، كأن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقة مصحف، يعني كانوا يعني حتى يعرفون كانوا يعرفون منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين متى يكون يعني صلى الله عليه وسلم سعيدا أو أن يكون صلى الله عليه وسلم حزينا أو أن يكون راضيا أو أن يكون غاضبا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فاعتنوا بكل صغيرة وبكل كبيرة في حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وفي وصفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلف كانوا يورثون هذا لأبنائهم، السلف كانوا يورثون هذا لأبنائهم، فهم يعرفون قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ويعرفون أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يظل عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم القدوة والأسوة، لأنه هو النبي الخاتم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. الخطيب البغدادي يروي في الجامع لأخلاق السامع والراوي، قال عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، قال كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا وسراياه، يعني ما كان يتحدث عن الغزوة فقط ولكن الغزوة والسرية، الغزوة هي المعركة، طبعا نحن نتكلم اصطلاحا لا نتكلم لغة الآن، فيتحدث فيقول الغزوة التي شهدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والسرية التي كانت في عهد رسول الله وسير الجيش وعين له صلى الله عليه وسلم قائدا، فكانوا يعدون هذه الأشياء، ثم يقول يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها، يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها، حتى جاء هذا الجيل الذي ضيع ذكر كل شيء، ضيع ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم وذكر التاريخ الإسلامي الذي ترفع به الرأس، ليس عندنا في الإسلام ما نخجل منه وليس عندنا في تاريخنا ما نخجل منه. كذلك الواقدي وهو صاحب المغازي كان يقول إن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يتحدث من بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء ومرورا بصلاة المغرب عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن سيرة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأن كلمة المغازي كانت قديما يعني يوصف بها حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا المغازي يعني الغزوات والمعارك التي شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من خيار الصحابة من أكابر الصحابة رضوان الله عليه، يمر على عامر بن شرحيل الشعبي، الشعبي هذا كان من التابعين، ويمكن هو كمان لم يرى عمر بن الخطاب، هو من الطبقة الوسطى من التابعين تمام، لكنه من كبارهم في الدرجة مش من كبارهم في الإيه في الحياة، لأنه هو جاء مع بعد الحسن البصري، ويقال إنه هو كمان من إيه من الطبقة طبقة الأكابر من التابعين أو الطبقة الأولى من التابعين. فمر عليه عبد الله بن عمر، وطبعا التابعي الذي رأى الصحابي ولم يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فمر عليه عبد الله بن عمر يقرأ المغازي يعني يقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال كأن هذا كان شاهدا معنا لهو أحفظ بها مني وأعلم، رغم أن عبد الله بن عمر شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد غزوة أحد، لأنه رده رسول الله في غزوة أحد لأنه جاء يجرجر في الأرض لأنه كان قصيرا رضي الله عنه وأرضاه، وهذا تابعي وهذا صحابي، ولكن سيدنا عبد الله بن عمر لا يخفي إعجابه بالشعبي وهو يسرد هذه الأحداث ويقول وكأنه قد حضرها، لأن رجل كان يتكلم لا من حفظه فقط ولكن بقلبه كما سنرى. وهذا رجل حينما كان يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن رجل ألهم العالم، يتحدث عن الملهم الأكبر في تاريخ الإسلام، بل الملهم الأكبر في تاريخ البشرية. الأستاذ صلاح الدين المنجد وهو رجل مؤلف كبير أحصى ما وصل إليه قبل سنوات مما كتب في سيرة النبي عليه أفضل الصلاة أتم التسليم، فقال إن هو وصل لألفين ربعمية واحد وتسعين كتاب، يعني دخلنا في 2500 كتاب باللغة العربية فقط غير ما كتب باللغة الإنجليزية. ثم أيضا الأستاذ الندوي قال إنه ما كتب باللغة الأردية، واللغة الأردية على فكرة لم يؤلف بها كتاب إلا منذ سنتين فقط، من سنتين تقريبا ومن ثلاث سنوات مش أكتر من كده، بدأ التأليف باللغة الأردية منذ قرنين من الزمان. تخيل إن من قرنين من الزمان لما أحصوا ما كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باللغة الأردية وجدوا أنه كتب 1000 كتاب، رغم أن التصنيف باللغة الأردية لا يزال ضعيفا. إذن نحن أمام شخص العالم كله يهتم به والعالم كله يعرف قدره، ونحن المسلمين نتقرب إلى الله بحبه والإيمان به. فلماذا كل هذه العناية بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما يسوقنا إلى السؤال الذي يجب أن نسأله الآن، وهو لماذا ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ ممكن في حد يا أخواننا بعد كده لما نيجي نتكلم في السيرة هتلاقي أن في غزوة كل اللي عملوا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خرج من مكة أو من المدينة آسف لحد ما وصل لمكان الغزو، فلم يجد قوما فعاد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. طب إيه الفائدة من هذا؟ لا، هناك عدة فوائد، لأن الأحداث نفسها تحمل عدة فوائد. يعني إيه تحمل عدة فوائد؟ يعني مثلا كلام النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المكان، ماذا فعل في العبادة، خروج نفسه، قصر الصلاة، كل هذه الأشياء. ليه؟ لأن لو إحنا في حاجة اسمها المذكرة التفصيلية، يعني إيه المذكرة التفصيلية؟ ممكن تتكتب مادة من مواد القانون ثم يأتي الشرح التفصيلي لها في مذكرة. هكذا كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبارة عن المذكرة التفصيلية اللي بتحكي أدق التفاصيل عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وده لأنه موضع القدوة وموضع الأسوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فينبغي أن يهتم بكل التفاصيل التي كانت في حياته وبكل الكلمات التي أطلقها عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. وكلنا نحب رسول الله ونشهد الله أننا نحب رسول الله، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه يوم القيامة، اللهم آمين. السبب الأول الذي بمقتضاه ندرس السيرة النبوية هو استكمال الإيمان. استكمال الإيمان، لأن الإيمان لا يمكن أن يستكمل إلا بمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحبة رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. دون دراسة السيرة النبوية كل ما سيأتيك عبارة عن مجمل، لكن السيرة هي اللي بتفصل، هي التي تقول لك كيف كان شكله، كيف كانت حركته، كيف كانت مشيته، كيف كان صوته، كيف كان حاله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في بيته مع أزواجه مع أصحابه. كل هذا ستجده في السيرة النبوية. لماذا يا سادة؟ نحن لا يصح إيماننا إلا بالإيمان بالله، ومش الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام فقط، لا، بكمال محبته كما سنرى الآن. لأن من شروط الإيمان كمال المحبة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وتقديم محبتهما على كل محاب هذه الدنيا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني إيه الكلام ده؟ كل هذه الثمانية، آباؤكم أبناؤكم إخوانكم خلاص، أزواجكم عشيرتكم، المساكن، الأموال، كل هذه الأشياء، التجارة، هذه التي لا ينجو من حبها إلا من كان معتصما بالله عز وجل ورسوله. الثمانية دول هم ضروريات الحياة، الثمانية دول لا يخلو مجتمع منهن. فمن قدم واحدة من هذه الثمانية اللي القلب متعلق بها والإنسان مخلوق وهو يحبها، كل من قدم واحدة من هذه على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإيمانه مطعون فيه. ومش مطعون فيه بس، ده إن الله قد قال فإيه فتربصوا، يعني انتظروا قارعة من السماء، انتظروا حاصب ولا رياح من السماء ولا صاعقة من السماء. تمام. ثم بتمام الآية حكم رب العزة بفسق من قدم واحدة من هذه الثمانية على محبته وعلى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. خد بالك، احنا عندنا حديث البخاري عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. عندنا الرواية الثانية: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. كلام ده ليه؟ قلت لك قبل كده، من ولده الأول لأن الرجل يحب ولده أكثر مما يحب نفسه، ومن والده الأول قدم الوالد على الولد. لماذا؟ لأن كل الناس له والد وليس كل الناس له إيه؟ له ولد. أين روى البخاري هذا الحديث؟ رواه في كتاب الإيمان. الإمام النسائي روى هذا الحديث في كتاب الإيمان، علامة الإيمان. ابن ماجة له في سننه مقدمة، فروى هذا الحديث في المقدمة وقال إيه؟ في الإيمان. يعني إيه؟ يعني حب النبي عليه الصلاة والسلام مسألة إيمانية، مسألة عقدية، مش مسألة من الترف العلمي، مش مسألة أنك تحبه عشان هو الرسول بس، لا، لا، مسألة أنك تحبه لأن إيمانك يكتمل إلا بالإيمان به واتباعه صلى الله عليه وسلم، بل وتقديم هذه المحبة على كل محبة في هذه الدنيا. ولذلك إن لم تعرف سيرته لن تكتمل محبته، إن لم تعرف سيرته لن تكتمل محبته، وإذا لم تكتمل هذه المحبة فإيمانك ناقص ولا صح. عبد الله بن هشام بيروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كما في كتاب الأيمان والنذور للإمام البخاري منفردا به عن الإمام مسلم، أن رسول الله كان يمشي مع عمر آخذا بيده، فقال عمر يعني الجبلة والطبع، قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا، والذي نفسي بيده لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك يا عمر. فسكت عمر ونظر وتدبر وفكر، فعلم أنه إذا دخل الجنة فبقي فيها بقاء سرمديا أبديا، فإن هذا لا يكون إلا بفضل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لما كان يوما من الأيام يسجد لصنم وإن الله ساقه إلى حظيرة العبودية ما كان ذلك إلا بواسطة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فعندئذ قال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر، يعني الآن عرفت، فالآن آمنت، الآن صح إيمانك، الآن صار إيمانك هو الإيمان الذي أمر الله تبارك وتعالى به. إذن لا يكفي في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد الحب بس، أمال إيه؟ أن تحبه هذه درجة، لكن الإيمان أن تحبه أكثر من نفسك، أكثر من والدك، أكثر من ولدك، أكثر من مالك، أكثر من الناس جميعا. محبة الوالد حب تقدير واحترام، ومحبة الولد محبة إشفاق ورحمة، ومحبة الناس محبة الشركاء، وكل هذه المحاب ينبغي أن تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة التقدير والاحترام. لأنك أنت مثلا لما أبوك يأتي إليك تعلم أنه جعله الله سببا في إنجابك، وجعله الله سببا في رزقك، وهو الذي له وله وله، وأنت نطفة منه، فبتقدره وتحترمه. كيف كنا سنكون لو لم يبعث الله إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كنا حنكون إيه؟ كنا حنكون بنسجد على أعتاب الكنائس ولا أعتاب المعابد، ولا نتمسح أمام صنم من الأصنام، أو نقبل يد من الأيادي أو رجل من الأرجل، أو نفعل الأفاعيل بأنفسنا؟ فمن الله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم منا كبرى، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ده ربنا ما كلفكش إنك تدور عليه، لا، جاءك، وصل إليك بوحي الله، والله سبحانه وتعالى أنزل إليك الوحي، أوصله بسهولة شديدة. فكل هذه المحاب يجب أن تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول الثلاثة الذين يعني من كانت فيهن هذه الثلاث وجدوا محبة الله ورسوله، وجدوا حلاوة الإيمان، الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أنت عارف الحديث اللي أنا يعني كنت قلت لك من شوية: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. مهم جدا أنك تقف عند هذا الحديث. الناس في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم درجات، ففيه درجة أن واحد يعني يكون مستغرق الإيمان ومستغرق المحبة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أنت عارف السيدة هند رضي الله عنها وأرضها ماذا تقول لما يعني كلام اللي قاله الإمام القرطبي في المفهم. يا ريت أخونا بس أرى أن الحلقة دي مهمة جدا، أنا أرى أن الحلقة دي في غاية الأهمية. بعد إذن حضراتكم اللي ما عملش لايك يعمل لايك، واللي ما شيرش البث يشير البث في الجروبات ويشوف حيشيره إزاي. الآن ترى أنه غسل السيدة هند بنت أبي سفيان، هند بنت عتبة اللي هي زوج أبي سفيان، لما جاءت فرأت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت رضي الله عنها وأرضاها لما أسلمت: والله يا رسول الله لقد كان وجهك أبغض الوجوه كلها إلي، فلقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. خلاص بمقتضى الإيمان انتقلت من مرحلة إلى مرحلة. لما كانت كافرة كانت تبغض عليها أفضل الصلاة وتم التسليم، آمنت فالإيمان يوجب عليها ألا تحب وجها أكثر من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه امرأة، والمرأة تعبر عن الحب أكثر من الرجل، والمرأة تصف الحب أكثر من الرجل كما فعلت أم معبد. يعني مثلا شوف كم واحد من الصحابة رضوان الله عليهم وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى وصف أم معبد حاجة من أروع ومن أفضل الأوصاف ومن أفضل الروايات التي جاءت في وصف النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا الحب اللي كان غالب، الحب اللي جعل سيدنا أنس بن مالك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرا عجيبا، اسمع 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 للحب. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: والله ما من يوم ولا ليلة أنام فيها إلا وأنا أرى فيها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الله، اسمعها تاني كده. أصل الراجل ده عمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كمية سنة، ما يقرب من قرن من الزمان. شو بقى السنة فيها كام؟ سنة فيها 360 يوم بالهجري، بعدها اضرب ال 360 دول في كام سنة؟ اضربهم في 90 سنة ولا في 100 سنة. كم من الأيام ما ينام أنس بن مالك إلا ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا منام. انظر إلى هذا الحب الذي غلب على سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. بل اسمع إلى أبي بكر الذي كان من أسباب موته حزنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا بكر توفي فجأة رضي الله عنه وأرضاه، مش فجأة يعني زي ما موت الفجاء، لا، لكن كان سليما صحيحا، وفجأة بدون مقدمات الوجع اشتد به. لماذا؟ من فرط شوقه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فمات رضي الله عنه وأرضاه بهذه الأحوال. الرجل الذي كان عالما، أنا مش عارف مش فاكر اسمه، كان من أحد العلماء، فجاء رجل يسأل عنه فقال: أين فلان؟ وكان كثير الحب لله ولرسول. قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرئك السلام. فبكى بكاء شديدا حتى خنقه البكاء فمات. فلما مات قالوا: ما رأيناه مات إلا شوقا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فوشوقه إلى رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فالصحابة كانوا عارفين أن الإيمان أو المحبة ثمرة لمعرفة حق الرسول صلى الله عليه وسلم. في حالة صعبة حبتين، اللي هي حالة إيه؟ حالة أن في واحد من المسلمين، ودي حالة معظم المسلمين الآن التي أتحدث عنها الإمام القرطبي في المفهم، فيقول: هناك من المؤمنين من يكون مستغرقا بالشهوات، محجوبا بالغفلات عن ذلك المعنى في أكثر أوقاته، فهذا بأخص الأحوال. يعني في واحد كده يكون يعني واقع في المعاصي، لكن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا ذكر بشيء من فضائله اهتاج لذكره واشتاق لرؤيته، بحيث يؤثر رؤيته بل رؤية قبره ومواضع آثاره على أهله وماله ولده ونفسه والناس أجمعين، فيخطر له هذا ويجده وجدانا لا شك فيه، غير أنه سريع الزوال والذهاب. يعني إيه الكلام ده؟ في واحد من الناس لا يتذكر النبي عليه الصلاة والسلام إلا مثلا إذا رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إذا رأى الأذان مثلا، أو إذا ذكر النبي عليه أفضل الصلاة أتم التسليم، أو إذا تكلمنا كده عن النبي صلى الله عليه وسلم فتأخذه أو يأخذه الشوق إلى رسول الله فيبكي، يقول يا رب أروح الروضة الشريف، يا رب أحج، يا رب كذا وكذا وكذا وكذا. ولكن تذهب هذه الإيه؟ تذهب هذه اللحظات سريعا. فماذا قال؟ قال ويخاف على من كان هذه حاله ذهاب أصل تلك المحبة حتى لا يوجد منها حبة. ثاني، ويخاف على من كانت هذه حاله ذهاب أصل تلك المحبة حتى لا يوجد منها حبة. يعني الواحد اللي ما بيفتكرش الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في مرات الايه الاشتياق، او حد يذكره، او تيجي مثلا انشوده فيها ذكر الحبيب عليه افضل الصلاه وتم التسليم، ده يخاف عليه. ولذلك قلت لك لابد من كمال الايه، لابد من كمال المحبه. ولذلك اذا نظرت الى اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اكتملت محبتهم للنبي عليه افضل الصلاه وتم التسليم، لانها شرط من شروط الايمان، بل كانوا رجالا ونساء وحتى الصغار كلهم كانوا مع النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، وحتى الصبيان ومتقدم الإسلام ومتأخر الإسلام، كل هؤلاء كانوا يقدمون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل أحد. يعني مثلا من النساء، المرأة الدينارية التي لم يذكر اسمها في التاريخ، مكتوب بس المرأة الدينارية. هذه المرأة بعد غزوة أحد جيء لها فقيل مات أبوك، قالت وما فعل رسول الله؟ قال مات زوجك، قالت وما فعل؟ مات أخوك، قالت أريد أن أعرف ما فعل رسول الله، قال هو سالم صالح كما تحبين، قالت الحمد لله حتى أراه بعيني. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. كلمة جلل ديت من الأضداد، تستخدم للمصيبة الكبرى والمصيبة الصغرى. فقالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. عارف يعني إيه الكلام ده؟ عارف واحدة يموت كل رجالها، يعني مات أبوها وأخوها وزوجها، وترى أن وفاة هؤلاء يعني مش إشكال، إنما الإشكال أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنك طالما وجدت الوحي يتنزل من السماء يطهر قلوبنا، طالما أنت موجود وأنت سالم صالح يا رسول الله فإنك تقود المسيرة، فإنك تقود الإيه؟ تقود المسيرة. فالمرأة تريد أن تقول هذا، أنت تقود المسيرة يا رسول الله حتى هذه الإيه؟ حتى هذه اللحظة، ونتعلم منك ونرى وجهك، يبقى كل مصيبة بعد كده بسيطة، ما فيش مصيبة كبرى إلا أن يتوفى رسول الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأصحابه؟ قال من أصيب منكم بمصيبة فليتعز بي، به هو عليه الصلاة والسلام، فإن موتي أعظم المصائب. هم كانوا فاهمين ده كويس، إحنا مش قادرين نفهمه، لأن إحنا يعني عايز أقول لك إيه، إحنا أصل المحبة وأصل الإيمان عندنا أصبح ممتحن، أصل الإيمان عندنا وأصل المحبة عندنا أصبحت ممتحنة، لكن هؤلاء لا، هؤلاء ما كانوا هكذا. عايز تعرف الصبيان كيف كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف معاذ ومعوذ ولدي عفراء، ولد عفراء لما كان في معركة بدر وقال لعبد الرحمن بن عوف أين أبو جهل؟ انتوا صغيرين ما رحتوش لمكة، ولا قال إنا سمعنا أمنا تذكر أنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل اللي هو راهب البحرين اللي وقع في رسول الله فقام أطفال البحرين فقتلوه، فقال عمر دمه هدر. أما الرجال ففي رواية إن زيد بن دفنة رضي الله عنه وأرضاه أو سيدنا خبيب بن عدي وخرج به خارج الحرم حتى يقتل لما أخذ في يوم الرجيع، وطبعا سيصلب بعد قليل. المشكلة والله ما كانت في هذا، المشكلة أنه سيدنا خبيب بن عدي ويقال زيد بن الدثنة رضي الله عنه وأرضاه يعني سلخ نصفه الأسفل وهو حي قبل أن يقتلوه، سلخوا كده نصفه الأسفل وهو حي. فماذا فعل رضي الله عنه وأرضاه؟ قال له أبو سفيان هل تحب أن تكون سالما صالحا في بيتك ومحمد مكانك هاهنا؟ فقال والله ما أحب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما صالحا في أهلي يشاك الشوكة. ما ينفعش ما يكونش قاعد كده والشوكة تأتي إليه. يقول رواة السيرة إن سيدنا خبيب بن عدي لما كان يقتل من فرط اشتياقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهتف وا محمداه، وهو بيقتل ده واحد يعني قطعوا نصفه الأسفل قبل أن يقتلوه وهو عمل نصفه اللهم بلغ عنا نبيك رضي الله عنه وأرضاه، وهو بهذه الايه وهو على هذه الحال، في الحال اللي المفروض الرجل يفكر فيها في أبنائه، يفكر فيها في ماله، لا هو ما فكر إلا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه وصحبه أجمعين. أنا هنا سأذكر موقفا وأرجو أن أخواني وأخواتي يعني يعذرونني في هذا الأمر. يعني تفكرين صلح الحديبية، صلح الحديبية كان من المواقف المشهودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قريش راحت علشان تعمل التفاوض مع الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأن قريش استنفذت كل ما كان معها من القوة وعلمت أنه لا طاقة لها برسول الله بعد غزوة الخندق. خلاص الناس دول عتبات، وفي شيء غريب هو الذي يجعلهم دائما منتصرين في معاركهم، وكان الشيء ده هو نصرة الله سبحانه وتعالى له. فعندئذ حدث أنه لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من مكة وكان عند الحديبية، أرسلت قريش تريد التفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من الذين جاءوا للتفاوض مع شخص النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وتم التسليم عروة بن مسعود الثقفي. خذ بالك أن سيدنا عروة سيسلم فيما بعد، لكنه في هذه الحال كان كافرا لما يسلم بعد. لو سمحت أخوانا إحنا عايزين نعلي الريتش بس بتاع البث، أنا مش عايز أقطع البث كل شوية وأقول اللي ما عملش لايك يعمل واللي ما عملش شير يعمل بعد إذن حضراتكم، ماشي؟ فماذا حدث؟ عروة بن مسعود كرجل أتى للتفاوض، أبجديات التفاوض أنك تعمل ضغط على اللي قدامك، أنك تحاول أنك تخرج بأفضل المكاسب وبأكبر المكاسب. فعروة بن مسعود أراد أن يفت في عضد المسلمين وأن يفت في عضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال يا محمد ما أرى حولك إلا إيه؟ إلا أوباش الناس، تمام؟ ما أرى حولك إلا إيه؟ إلا أوباش الناس. يعني إيه بقى؟ يعني إنه اللي حوالين منك دول أخلاط الناس، هي كلمة أوباش وأوشاب ده قلب مكاني، تمام؟ فماذا حدث؟ قال يوشك أن ينفضوا عنك. فمن الذي وقف؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ سيدنا أبو بكر قال له إيه؟ أمصص ببذر اللات، أنحن نتركه وننفض عنه؟ أنا مش هكرر الكلمة تاني، للكلمة دي قبيحة للغاية، وهي أقبح كلمة رد بها صحابي على أحد، مفيش بعد كده، مفيش غير كلمة أبي ذر الغفاري قال هن كالخشب أو هن كالخشب، تمام؟ فالمرأتان قالتا لقد قال كلمة تملأ الفاه. بس أبو بكر رجل حليم، أبو بكر رجل مؤدب، أبو بكر كان يعرف للناس أقدارهم، وهو بيموت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول لعمرك إيه ما يغني الثراء عن الفتى، تمام؟ إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر قال يا أم المؤمنين لا تقولي هكذا ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق. فأبو بكر اللي بيعرف الأدب يقول هذه الكلمة، يقول، عارف ليه؟ لأنه لما يقول له أنت حتنفض عن النبي عليه الصلاة والسلام يتهمه في أصل إيمانه، لأنه يعلم أنه لا يصح الإيمان إلا بمحبة رسول الله وعدم الانفضاض عنه وأيضا المدافع عنه حتى الموت عليه أفضل الصلاة أتم التسليم. فلما استفزت عرى الإيمان واتهم في أصل إيمانه وقف فرد بهذه الكلمة. إنما سيبك بقى من واحد يطلع فيقول لك إن هذه الكلمة قبيحة وكيف أجدر بأبي بكر، لا يا حبيبي لا، ما هو أنت أصل الإيمان عندك دلوقتي فيه امتحان، لما تشوف النبي عليه أفضل الصلاة أتم التسليم يسب في النرويج ولا في الدنمارك ولا في السويد ولا في من هذه الخرائب وتسكت والموضوع جدا عندك ومش مشكلة، لا ابدو تنشر الكاريكاتير اللي عايزاه، البنت اللي هودية ترسم النبي عليه أفضل الصلاة أتم التسليم اسمها تتانية في أواخر الثمانينات على شكل خنزير، والرسوم ديت والكلام والحاجات دي كلها، وفي الاخر انت تقول لا اصل هم ما يعرفوش، أصله هم ما يعرفوش قدر النبي، لا عارفين قدره، عارفين قدره أكتر منك، أنت اللي جاهل بقدر نبيك. ووالله لو لم تكن جاهلا ولو كنت عالما لوقفت أمامهم. عشان كده لما نيجي نقول المقاطعة يقول لك أكل عيشي سلامتي، كل من قال هذا فهو داخل في قوله في سورة براءة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخر هذه الآية، فسق، أنت ممتحن في أصل إيمانك. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه شعر أن الكلمة فيها إهانة للصحابة، فيها اتهام للصحابة في أصل إيمانهم، وهم مش مؤمنين به أكل عيش، تمام، هم مش مؤمنين به أكل عيش، هم مش مؤمنين به عشان الدنيا ستفتح عليهم، لكنهم آمنوا به لسبب واحد، لأنه هو رسول الحق، واتبعوه على مراد الله وباعوا النفوس. فهذه الكلمة كان جديرا بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يرد بهذه الكلمة، ما يردش بأقل منها وانتهى الموضوع. إنما مش تيجي تدور على الكلمة وقبحها وتنسى الكلمة التي قالها عروة بن مسعود فاتهم الصحابة في أصل الإيمان، لا والله، هذه أقل كلمة يمكن أن تقال لأمثال إيه؟ لأمثال هؤلاء. فده السبب الأول الذي من أجله ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني الذي من أجله ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تحقيق كمال الفهم للإسلام مع كمال الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني هو تحقيق كمال فهم الإسلام أو تحقيق كمال الفهم للإسلام مع كمال الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. السيرة هي التي أحاطت بكل جوانب الإسلام. السيرة حتجد فيها العبادات والمعاملات، حتجد فيها الأخلاق، الجهاد، أقسام النبي، يعني كيف كان يقسم صلى الله عليه وسلم، كل معالم الإسلام طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفكر السيدة عائشة لما أتاها اثنان من التابعين، بسم الله الحمد لله، فسأل السيدة عائشة عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويل اللي الإمام مسلم رواه في صحيحه، فسأل السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن قيام رسول الله وعن خلق رسول الله، فقالت ألست تقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت فإن خلق نبي الله كان القرآن. رواية الحاكم كان خلقه القرآن، أما قرآنا يمشي على الأرض فده وصف للنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الإيه واليوم الآخر. طب أنا كيف أقتدي دون المعرفة؟ لابد الشخص الذي سأقتدي به لابد أن أعرفه، وأنا لن أعرف الإسلام إلا في ضوء فهم الإسلام، ولن أفهم الإسلام إلا بفهم مواقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لأن كما قلت لك الإسلام، القرآن، الحديث، دي كليات، التفصيل فين؟ التفصيل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما تقرأ السيرة تعرف ثراء شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال هذه الشخصية. ربنا قال له أنك لعلى خلق عظيم، وزكى ربنا سبحانه وتعالى عقله وزكى بصره وزكى كل شيء. شوف سورة النجم، تمام، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى، لحد آخر هذه الآيات أو آخر الصفحة الأولى في سورة النجم، ربنا زكى عقله وزكى فؤاده وزكى لسانه وزكاه كله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فبلغ الكمال عليه أفضل الصلوات أتم التسليم، تمام. فتشوف النبي صلى الله عليه وسلم، ترى التاجر الأمين الذي عرفته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ثم الزوج الذي كان وفيا إلى أبعد الحدود، هذا الزوج الذي يذكر خديجة حتى بعد وفاتها، ويتذكر يعني استئذان السيدة خديجة لما هند أخت السيدة خديجة جاءت فدخلت على بيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال أو هالة آسف فقال اللهم استئذان خديجة، يعني دخول خديجة بهذه الكيفية. أنت تعرف يعني إيه رجل بعد مرور ما لا يقل عن حوالي 10 سنوات ويتذكر كيف كانت تستأذن خديجة، خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكيف كانت نبرة صوتها، وإذا ذبح الذبيحة يقول يعني أرسلوا إلى صاحب خديجة وأهل خديجة رضي الله عنها وأرضاها، إذا أتوا يوسع لهم في مكانه ويقوم لهم، تمام، ويقوم ايه، ويقوم لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين. انتوا عارفين ابن السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها اللي هو هند بن ابي هاله لما مات، فكان في جنازه اخرى فالناس ذهبوا اليها، فصرخ صارخ في الشام قال هذا ربيب رسول الله وهذه جنازته، فترك الناس كل ما في ايديهم وتبعوا هذه الجنازه اكراما لمين؟ اكراما لشخص رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يحب السيده عائشه ويقول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين انه لو هون علي اني ارى بياض عائشه في الجنه، ويعلن عن هذا الحب، ولا يجد صلى الله عليه وسلم غضاضه في اعلان حبه لها لما جاءه عمرو بن العاص فقال يا رسول الله يعني من احب الناس اليك؟ قال عائشه. تمام، فيعلن هذا، بل انه صلى الله عليه وسلم الجانب العاطفي فيه عجيب للغايه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعلن حبه لكل شيء، كان حتى اذا مر على الجبل جبل احد يقول هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، يا ربي حتى الجبل يعلن صلى الله عليه وسلم عن حب. كان صلى الله عليه وسلم إذا أحب شيئا يقول أنا أحب هذا الشيء، أحب الدباء ويتتبعها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، يحب الذراع ويطلب أن يأكله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، يحب العصي الصغيرة، وصلى الله عليه وسلم يعلن عن كل هذا. لماذا؟ لأن الجانب العاطفي عنده كان رائع. التعارف النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده ما لم يكن عند أحد من الناس. أنت بتتكلم عن شخصية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، تتكلم عن شخصية عجيبة، الجانب الوجداني والجانب العاطفي فيها كان جانبا عجيبا غريبا في هذا الوجود. الصحابة لما كانوا ذاهبين إلى مكة يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن مكة تدنو إليكم، مش أنتوا اللي بتدنوا إليها، لكنه يشعر بالرمال بالحصى بالجبال، يشعر صلى الله عليه وسلم حتى بحصوات الرمل بحبات الرمل، يشعر بمكة وما مكة إلا أجبل قعيقعان وجبل أبي قبيس والجبال التي كانت هناك حراء ثور، ويشعر بها صلى الله عليه وسلم عاطفة بينه حتى وبين الجبال، عاطفة بينه وبين حبات الرمل، عاطفة بينه وبين الكعبة، عاطفة بينه وبين كل مكان. أي رجل كنت يا رسول الله؟ كمال كامل تمام وتام للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه؟ وصحبه أجمعين. تمام، فتستطيع أن تقول إنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تمام معناه إنه النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم الأمر بالنسبة لأنه شخصية عظيمة. لما تيجي السيدة صفية التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خيبر، فلما تيجي بعض أمهات المؤمنين بدافع الغيرة تحدث أنها يهودية، قال أما دخلت عليهن فقلت إن عمي نبي وإن جدي نبي أو أبي نبي وإن زوجي نبي؟ ولما تيجي السيدة صفية تريد أن تصعد رضي الله عنها وأرضها على إيه؟ على بعيرها، فإيه اللي بيحصل؟ تمام، يعمل إيه عليه الصلاة والسلام؟ يضع فخذه لها حتى تصعد على فخذه. اديني واحد في العالم كله من الحكام ولا الرؤساء ولا الأمراء ده بيبقوا منشئين وواقفين عاملين كده، ولازم السجادة الحمراء تتحط، ولازم يبقى فيه حرس شرف، لكنه صلى الله عليه وسلم وفي حجة الوداع لما السيدة صفية بكت بكاء شديدا لأن البعير عندها كان خلاص ما ينفعش للسفر، فقال لزينب أفقري أختك بعيرا يعني سلفيها البعير. فكان صلى الله عليه وسلم يعرف لهؤلاء إيه؟ الحق. وكان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم تراه أبا ووالدا، الأب الذي ربى أولاده وبناته على خير مثال لحد السيدة فاطمة ما أصبحت سيدة نساء العالمين، وكانت يعني إيه؟ تحفظ لعلي بيته، بل الأمر الأكبر والأعظم إنه النبي عليه الصلاة والسلام تراه وهو صابر ومحتسب. سيدنا إبراهيم اللي هو ابن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم رزقه رسول الله على الكبر. الناس اللي هي ترزق الأولاد على الكبر هي اللي تعرف كده، إن رجل عربي يرزق ولدا صغيرا على الكبر تمام، ثم يجود بأنفاسه الأخيرة وهو في حضن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم، فإذا برسول الله يبكي وهو صابر محتسب، فماذا يقول؟ الله إن العين لتدمع وإن القلب لأحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وبناته تموت الواحدة في إثر الأخرى وهو صابر محتسب صلى الله عليه وسلم. ما يحب أحد أولاده في هذه الدنيا إلا ويبشر إما أنه سيموت أو بالكيفية التي سيموت فيها وهو صابر محتسب. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد لنبيه أن تكون له همة إلا هو عز وجل. هذا النبي الذي كان غنيا صلى الله عليه وسلم فتوج غناه بزهده. إذا شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان تاجرا مع السائب، وكان عليه الصلاة والسلام هذه التجارة تدر عليه من الأموال الكثير والكثير. لما مغيريق هو خير يهود ترك 7 حيطان أو 7 حوائط، الحائط ده اللي هو البستان، بستان واحد كان ممكن يغني يعني أكثر واحد في المدينة، ترك 7 حيطان فورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلها في صدقة المسلمين ولم يأخذ منها درهما ولا دينارا. فدك نفس القصة تيماء ووادي القرى وما كان في خيبر. النبي عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم يتركه صدقة. نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه إيه؟ صدقة. ولما جاء وقت الفقر صبر صلى الله عليه وسلم، كان يربط الحجرين وأصبر على الجوع، وكان مستوعبا لجميع الصحابة رضوان الله عليه، كان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الصحابة يحترمونه وهو يقدرهم، بل إن المنافقين استوعبهم النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حتى الكافر الشانئ له كان يحترم النبي عليه الصلاة والسلام، كان يخاطب كل رجل بما يخالق قلبه، كان يسوي بين الناس في مجالسه، كان هو القائد الذكي ثم المتواضع. مكة بعد 13 سنة من المقام فيها وبعد 10 سنوات من أو 8 سنوات إن تستعصي عليه مكة إذا به يدخلها، يدخلها وهو صلى الله عليه وسلم في منتهى التواضع، لحيته تكاد تمس أول ركاب دبته التي كان إيه؟ التي كان صلى الله عليه وسلم يركبها، تمس عثنونته كما إيه؟ كما كان الناس يقولون. تراه صلى الله عليه وسلم لما هزم في أحد ولما وقعت الهزيمة في حنين فيقلبها صلى الله عليه وسلم إلى نصر لأنه كان قائدا محنكا. لما تشوف غزوة أحد وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها، 3 مواقف لا يمكن أن تنسى بعد غزوة أحد. الموقف الأول أنه قال اصطفوا حتى أثني على ربي، وبكده خلاص محدش يعترض على الله، الآيات حتتنزل بعد كده قل هو من عند أنفسكم، ده رقم واحد. رقم 2 الموقف الثاني إنه هو خرج بعد كده في غزوة حمراء الأسد وراء قريش. الموقف الثالث بقى للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يعني في 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 غزوة أحد يفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، إنه لما أبو سفيان نادى قال أفيكم محمد بن عبد الله، لأنه كان شاكك إنه قتل، النبي عليه الصلاة والسلام قال اسكتوا، أفيكم ابن أبي قحافة اسكتوا، أفيكم ابن الخطاب اسكتوا. ليه؟ لأنه عارف إن الثلاثة دول وجودهم يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وجودهم هو مرتبط بوجود الأمة الإسلامية، لأن أبو بكر بعد رسول الله قدر الأمة الإسلامية، وعمر بعد رسول الله قدر الأمة الإسلامية، القدر السعيد الذي جعله الله عز وجل لهذه الإيه؟ لهذه الأمة. لكن لما قال بقى أعلو هبل، قال له لا تعال يعني أعلو هبل، لا قال ردوا عليه الله أعلى وأجل، ما ينفعش أن يعلو هبل، ما ينفعش أن هبل يكون أعلى مننا، لا رد. فها هنا تكون الحكمة، إن معارك العقيدة يرد عليها في الميدان ويرد عليها باللسان ويرد عليها بالإيه؟ بالهتاف. فسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه يصيح فيقول الله أعلى وأجل، ها؟ قال لنا العزة ولا عزة لكم، الله عز وأجل، تمام، الله مولانا ولا مولى لكم، قال يوم بيوم بدر والحرب سجال، قال ليسوا سواء، قتلاكم في الجنة وقتلاكم في النار وقتلنا في الجنة. فيرد بقى لأن دي المعارك العقدية اللي ما ينفعش يسكت عنها، تمام، وما ينفعش بعد كده إلا أنه يرد. وتراه وهو مريض يجود بأنفاسه صلى الله عليه وسلم في حياته وفي آخر لحظات حياته عليه أفضل الصلاة أتم التسليم، يختار لقاء ربه لكن هو في شدة المرض، يوعك كما يوعك رجلان، يعني يصبون عليه من 7 قرب من آبار شتى، لكن هو يعمل إيه؟ الصلاة الصلاة ما ملكت أيمانكم، إنه يخرج اليهود من جزيرة العرب، هاتوا لي كذا وكذا، ويفضل ينصح 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 ينصح. لماذا؟ لأنه عاش لهذه الأمة صلى الله عليه وسلم، كانت دعوته شاملة، شاملة للمكان، طيب الشمول للزمان والشمول للمكان وعملية الاستيعاب وعملية الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما نكمله في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. تمام، هذا ما نكمله في الغد إن شاء الله عز وجل. خلاص أختنا، أنا خلصت، أنا خلصت. حضرتك ممكن تخرجي وتدخلي تاني لو عايزة تسمعي بقية الحلقة يعني. لو في حد عنده أخوانا سؤال يتفضل، لو في حد عنده سؤال يتفضل أخوانا. لو في حد أخونا عنده سؤال يتفضل. الله يبارك فيكم جميعا، الله يبارك فيكم جميعا. وإياكم وإياكم. لسه أستاذ علي، ما تستعجلش، ما تستعجلش يا حبيبي، حتى وأنا بتكلم الله يسترك ما تستعجلش عليا، لو نسيت ذكرني. الله يبارك في حضرتك يا رب، الله يبارك لك، لأن ساعات بنبقى إحنا عايزين الشاهد في 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 جزء واحد، لأن لسه ما دخلتش في السيرة. إحنا معنا ثلاث أو أربع حلقات هيكونوا حلقات تمهيدية، وإحنا بنقول إن الحلقات دي هي أهم الحلقات في السيرة النبوية. تمام، يعني شوفوا أخوانا، كما قلت لكم بالأمس، أنا أريد ثورة تصحيحية في التاريخ، أريد عرض السيرة النبوية بمنهجية اللي من خلالها نستطيع أن نقف عند الدروس، نستطيع أن نقف عند العبرات، عند العظات وعند العبر، نستطيع أن نتعلم منها، لأن ده المفترض أن احنا نتعلمه، مش مفترض أن احنا نتعلم حاجة تانية. أنا الحقيقة يعني قبل أن أدخل إلى ها هنا، والله رحت على 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 اماكن، فلقيت والله واحد ما بيقولش كلمتين على بعض، مش عارف، لقيت عنده 100,000 مشاهده. طب يا ابني ماذا قلت؟ انا ماليش دعوه هو مين، هو واحد عادي يعني. فحتى هو بيتكلم، انا النهارده هكلمكم في، فاستعدوا بقى عشان هنتكلم. وماذا قال؟ بين يديه كتاب عمال يقرا منه، حتى القراءه خاطئه. فكل ما أريده هو أن أقدم هذه المادة تكون مادة سليمة ومادة صحيحة ألقى بها ربي سبحانه وتعالى. ماليش دعوة بغيري، أنا بقول لك بس أنا بحثت على أساس أن أنا أشوف القنوات التي عرضت السيرة النبوية. تمام، ممكن يكون في حد عرض أفضل مني وأحسن مني، لأن أكيد في ناس أحسن مني كتير، لكن المطلوب الآن أن يكون في ثورة تصحيحية. لما نيجي نتكلم عن التاريخ، مش هنتكلم عن التاريخ لمجرد سرد الأحداث، التاريخ كائن حي، هذا الكائن الحي يقتل بالسرد ويقتل حينما يعني تنقل الضعيف والموضوع منه. احنا مش عايزين نعمل كده، احنا عايزين التاريخ وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام تكون سببا في زيادة إيماننا، وتكون سببا أيضا في تغيير أنفسنا، لأن زي ما قلت لحضرتك تمام، إنه المسألة هي مسألة إيمان، لابد من اكتمال المحبة في قلبك حتى تزيد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبتك لنفسك ومحبتك لوالدك ولولدك ولأمك ولزوجك ولكل أقاربك وللمال ولكل شيء. يجب أن يكون هذا هو المبتغى الأكبر والأصلي. فإحنا نتحدث عن السيرة النبوية، نريد أن نصطحب هذا الأصل معنا دائما، اصطحب هذا الأصل معك. نحن نتحدث عن الشخصية اللي كل مرة نتحدث عنها حتى تزداد المحبة، محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. البهائيون قوم كفار، البهائيون قوم كفار، تبع البهاء عباس الأنجس، بيسموه بهاء عباس أقدس، وهذا الرجل كافر بالله العلي القدير، ادعى أنه رسول تأتيه الرسالة وله الكتاب اللي هو كان عمله. تمام، وطبعا أصلا هو كان المنطقة بتاعت إيران والمنطقة دي كلها، وهو يعني عباس المزندراني هذا وابنه. تمام، وكان رجلا يبيح النساء للرجال، وعمل لهم صلاة في الصباح وصلاة عند الغروب، وطبعا قال بالحلول والاتحاد وقال بأشياء كثيرة، هم كفار بالله العلي القدير، في موجودين عندنا بعضهم، ويحجون إلى تقريبا يافا، لو شايف حيفا يحجون إليها. تمام، وطبعا هم موجود لهم المحفل الأعظم بتاعهم موجود في عند اليهود، موجود في إنجلترا، موجود في لندن، تمام. وأصلهم قصة الباب ده اللي هو بيقف عند المهدي يتلقى الأسئلة، وبعد كده انتقل من الباب إلى البهاء اللي هو البهاء عباس عندهم، الذي يعتبر نبيا من الأنبياء. وطبعا من قال بهذا فقد كفر بالله العلي القدير. مستمرة يا أستاذ سفانة؟ مستمرة، بس الأيام اللي فاتت أنا كان صوتي نفسه متغير وما كانش فيه وقت خالص، والدوشة اللي عندي ما كانتش مؤهلة، مع الوعكة الصحية اللي تعرضت ليها ما كانتش مؤهلاني أصلا إن أنا يعني أبدأ يعني أسئلة العقيدة، لكنها مستمرة إن شاء الله. لا مش فرقة ضالة، دي فرقة كافرة. ماريا القبطية، طيب ماريا القبطية هي سرية تسرى بها رسول الله، وأم ولد، وليست أما للمؤمنين. أم المؤمنين اللي هي الحرة، أم المؤمنين اللي هي الحرة التي كان يقسم لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ورسول الله لم يكن يقسم لماريا، ماريا هي سرية تسرى بها رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام تسرى باثنتين، بماريا القبطية وبريحانة بنت شمعون القرظية، الاثنين دول، تمام. والله تعالى أنا وأعلم. في أسئلة يا أخوانا؟ في أسئلة؟ يا رب اللهم ألحقنا بنبيك صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. طيب أخوانا نلقاكم إن شاء الله رب العالمين في الغد، حيكون معنا برضو في نفس التوقيت، رجاء وأجعلها أمانة في أعناقكم جميعا وفي أعناقكن جميعا. أريد أن ينتشر هذا الفيديو بقدر ما تستطيعون، هذه أمانة في أعناقكم بقدر ما تستطيعون. أسأل الله لي ولكم عفوا وعافية، وأسأله سبحانه وتعالى رفعة في الدرجات وقبولا ومحبة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ونصرة للإسلام وللموحدين. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه أجمعين، ولعن من لعنهم واجعله يا رب العالمين عبرة للمعتبرين. لا أسلمت، أسلمت وريحانة أسلمت أيضا، أسلمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.